قصة المهرج، تأليف دوستويفسكي، بصوت إسلام عادل. كتب دوستويفسكي هذه القصة سنة 1847 ونشرت في مطلع سنة 1847 في المجلة المصورة التي كان يصدرها بانييف وناكراسوف. كنت أنظر إلى الرجل، إن في هيئته من الغرابة ما يدفع المرأة إلى ضحك لا سبيل إلى مغالبته متى نظر إليه، وهذا ما حدث لي فعلا. ملاحظة أخرى، إن عيني هذا الرجل الصغيرتين ما تنفكان تدوران في جميع الاتجاهات بغير انقطاع أو توقف، وإنه لا يبلغ من التأثر المغناطيسي بنظرات الغرباء أنه كمن يحزر بغريزته الانتباه الذي ينصب عليه، فإذا هو يلتفت بسرعة ويحدق إلى الشخص المزعج قلقا، إن حركته الدائمة تجعله فعلا بصفيحة المعدن التي تدل حركتها على اتجاه الريح. أمر غريب حقا، إنه كمن يخشى السخريات رغم أنه مدين لاستهزاءات الناس بأضمن وسائل معيشته، فهو مهرج لهم جميعا. مهمته الأساسية هي أن يتلقى اللطمات المعنوية وحتى الحسية تبعا للمجتمع الذي يكون فيه. المهرجون الذين يهرجون للناس طواعية واختيارا لا يثيرون فيك الشفقة، ولكنني لاحظت أن هذا الرجل المضحك لم يكن بهلوانا محترفا، وأنه ما يزال فيه شيء من رفعة فيما يلوح في وجهه من حرج وانزعاج وخوف دائم مرضي مسيطر. كل ذلك يمكن أن يصرف عنه تهمة الخسة والحقارة. قد يخيل إلي أن رغبته في أن يخدم الناس تنبع من طبيعة طيبة، وأنها هي التي تتحكم فيه أكثر مما تتحكم الحسابات المادية. كان يسره بعض الشيء أن يسخر منه وأن يتهكم عليه، ولكنني مستعد لأن أحلف أن قلبه يمكن أن ينزف دما لو تصور أن سامعيه يضحكون ضحكا شريرا، لا مما يقصه عليهم بل من شخصه نفسه، من قلبه، من عقله، من مظهره، من لحمه ودمه. أنا على يقين من أنه كان في تلك اللحظات يشعر بكل ما في موقفه من فظاعة، ولكن كل احتجاج كان يموت في حلقه، رغم أن المرأة يشعر في كل مرة أن هذا الاحتجاج كان نبت في نفسه نبيلا كريما. أقول مرة ثانية أنني مقتنع بأن التضاد شيء عن بقية باقية من كرامة وحساسية عميقة خفية لديه، لا عن توقعه أن يطرد ركلا بالأرجل وأن لا يستطيع أن يستعطي سامعيه بعض المال. الحق أن الرجل كان يستعطي دائما، فهو يطلب بغير حياء أجر ما يقوم من تكشيرات وما ينزل إليه نفسه من وضاعة، إنه يشعر أن من حقه أن يفعل ذلك، ولا تهدف أضاحكه إلى غير هذا الهدف الوحيد. ولكن يا له من استعطاء، ويا لها من هيئة التي كان يعتقد أنه مضطر إلى اصطناعها في سبيل ذلك. ما كان في وسعي أن أتصور قبل أن أراه أن مساحة ضيقة كمساحة وجهه هذا المتجعد المتكسر الزوايا المخرب يمكن أن تكون مسرحا لكل هذه التصويرات المختلفة ولكل هذه الإحساسات الغريبة والمشاعر اليائسة في الوقت نفسه. أي شيء لا يراه المرء في هذا الوجه؟ إنك ترى الخجلة والحياء، وترى الغطرسة الكاذبة، وترى الغضب وما يصحبه من احمرار، وترى الخوف والوجل، وترى طلب الغفران من الناس عن إزعاجهم، وترى الإقناع بأنه ذو قيمة وبأنه ليس بذي قيمة. هذا كله تراه يطوف بوجهه سريعا كومض البرق. إنه لا يستطيع بعد 6 سنين من محاولته الحصول على مركز في هذا العالم في كنف الرب أن يصل إلى أن يشكل لنفسه هيئة تليق باللحظات الشائقة التي يجري فيها الاستعطاء. وواضح أنه ما كان له أبدا أن يسرف في التدني وأن يضيع نفسه، فإن في قلبه من الحرارة والحركة ما لا يسمح بذلك. بل أزيد على هذا فأقول إنه كان إنسانا من أشرف خلق الله وأنبلهم. هناك ضعف واحد كان يدنيه، إنه مستعد لدى أول إشارة لأن يرتكب حقارة صغيرة عن طيب قلب وبغير حساب، لا لشيء إلا أن يسر الآخرين. فإذا شئت أن تستعمل الكلمة الدارجة على ألسن العامة فقل إنه كان كخرقة رخوة. وأبعث ما فيه على الضحك أنه كان يرتدي ثيابا كثياب سائر الناس، لا أحسن منها ولا أسوأ، ثيابا نظيفة دائما على شيء من التأنق، هذا عدا ميل إلى الظهور بمظهر المتانة والوقار. فهذا المظهر الخارجي وهذا الخوف الداخلي الذي يبدو أنه يعذبه في الوقت نفسه، هذه الحاجة إلى المذلة بغير انقطاع، ذلك كله كان يؤلف تضادا يبعث على الضحك وعلى الشفقة في آن واحد. فلو كان مقتنعا، وهذا ما كان يحدث له في كثير من الأحيان رغم تجاربه، بأن جميع سامعيه أناس طيبون قادرون على أن يضحكوا إلا من أنفسهم من قصة هزلية في ذاتها لا من شخصه هو، لكان يسره أن يخلع رداءه فيلبسه مقلوبا ويمضي يتجول في الشوارع على هذه الصورة، لا لشيء إلا ليضحك هؤلاء الناس وليحمل إلى قلوبهم المسرة والبهجة. ثمة سمة أخرى من سمة طبعه، كان هذا الرجل المضحك لا يخلو من حب الذات والشعور بالكرامة، بل إنه في بعض الأحيان حين لا يكون مهددا بأي خطر لا يخلو من كبر وعظمة. ليتك تراه كيف كان يستطيع أن يؤدب حتى واحدا من معاليه حتى يتجاوز هذه الحدود المباحة. صحيح أن ذلك ما كان يحدث إلا نادرا، ولكن الرجل لم يكن يراعي شيئا أو يداري أحدا متى حدث شيء من ذلك، حتى لقد كان يظهر عندئذ شيئا من البطولة حقا. خلاصة القول أن الرجل كان شهيدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، لكنه شهيد بغير طائل، وهو لهذا نفسه مضحك تماما. لقد أتيح لي بعد قيام مناقشة عامة أن أرى هذا الرجل المضحك يصعد فجأة على طاولة مسرعة فيصبح طالبا إلى الناس أن يعودوا إلى الصمت، سائلا إياهم أن يستمعوا إلى كلامه. قال لي صاحب البيت: استمع إليه، إنه يقص في بعض الأحيان أشياء شائقة، هل يروقك هذا؟ فحركت رأسي بعلامة الموافقة وانضممت إلى الجمهور. إن منظر هذا السيد الحسن الهندام الذي يصيح من على طاولة قد أثار دهشة البعض وأثار ضحك البعض الآخر. صاح المهرج يقول: أنا أعرف تيودور نيكولايفيتش، أعرفه أكثر من أي إنسان، فاسمحوا لي أن أقص على مسامعكم قصة خارقة. قص علينا، قص علينا يا أوديم ميخائيلوفيتش. عليكم بالإصغاء إذن، ها أنا ذا أبدأ أيها السادة، إنها قصة خارقة حقا. عظيم عظيم، قصة مضحكة، عظيم ممتاز. هيا، هي قصة من حياة خادمكم الوضيع. لماذا إذن تقول إنها قصة مضحكة؟ هي فوق هذا قصة محزنة. خلاصة القول إن هذه القصة هي التي هيأت لكم حظ الاستماع إلي في هذا اليوم، فبفضل هذه القصة إنما أوجد الآن في حفلكم الظريف هذا. دعك من الغمز. كذلك صاح يقول سيد أشقر شاب: أنا لهذا التمهيد من نهاية، هيا ابدأ القصة، لا شك أن هذه القصة تكلف شيئا. ومد يده إلى جيبه فأخرج منها محفظة نقوده متظاهرا أنه يبحث عن منديله. هذه القصة يا سادتي قد منعت نجاح زواجي. زواج؟ زوجة؟ بولزونكوف أراد أن يتزوج. أعترف لكم بأنه كان يسرني أن أرى مدام بولزونكوف. أتأذن لي أن أسألك ما اسم تلك التي كان يمكن أن تصبح مدام بولزونكوف؟ بهذا هتف شاب كان يحاول الاقتراب من القصاص. إليكم يا سادتي الفصل الأول من قصتي. وقع ذلك منذ 6 سنين في الربيع في اليوم 31 من شهر مارس. احفظوا التاريخ، إنه عشية الأول من إبريل. حزرت، إنك ذكي حقا. كان ذلك في المساء، الغيمات تتكاثف فوق المدينة ولكن القمر يظهر من حين إلى حين. الخلاصة أن كل شيء كان شاعريا على ما تحبون. في ذلك الوقت إبان الغسق المتأخر، خرجت من مسكني الصغير بعد أن ودعت جدتي الحبيسة. اعذروني إذا استعملت في وصفها هذا التعبير الذي سمعته منذ هنيها في منزل نيكولايفيتش. والحق أن جدتي كانت حبيسة تماما، فهي عمياء، خرساء، بلهاء وكل ما تشاءون. ويجب أن أعترف أنني كنت أرتعد ارتعادا شديدا، لأنني كنت أتهيأ لمواجهة مسألة كبيرة، للقيام بصفقة ضخمة. كان قلبي يخفق خفقانا قويا كقلب قطة صغيرة رفعتها يد معروقة من جلد رقبتها.
عفوا يا سيد بولزونكوف، ماذا تريد؟
أرجو أن توجز وأن تروي القصة ببساطة، قال بولزنكوف وهو ظاهر الانزعاج. تحت أمركم. دخلت منزل تيودور نيكولايفيتش، وكان هذا الرجل زميلي، بل قولوا إنه كان رئيسي. أبلغوه وصولي وأدخلوني إلى غرفته التي ما زلت أراها في خيالي حتى الآن. كان ظلام يسود الغرفة، ولم يأتني أحد بشمعة، ونظرت فإذا تيودور نيكولايفيتش يدخل الغرفة، وبقينا كلانا في الظلام. عندئذ أيها السادة، وقع بيننا شيء غريب. أقصد، لا لم يكن في الأمر غرابة، فهذا ما يحدث في الحياة. أخرجت من جيبي لفة أوراق، ولكن أوراقه هو كانت أوراقا مالية.
أوراقا مالية؟
نعم، وتبادلنا الأوراق. أعطاني أوراقه وأعطيته أوراقي.
أراهن أن المسألة مسألة تهديد بالتشهير. أراهن على أن الصفقة صفقة سكوت عن فضيحة.
كذلك قال سيد شاب أنيق الهندام. تهديد بتشهير؟ سكوت عن فضيحة؟ عيني يا سيدي، لو أتيح لك يوما أن تعمل في وظيفة بإدارة من إدارات الدولة، لرأيت كيف يسمح لك بأن تدفئ يدك على موقد الوطن. الوطن أمنا ونحن أبناؤها، لذلك فنحن نتشبث بثديها الذي يدر اللبن ما وسعنا التشبث. ما إن سمع الناس هذا الكلام حتى امتلأت الغرفة قهقهات، وتابع القصاص يقول بصوت عال وهو يرشق الجمهور بنظرة شك وحذر: صدقوني مع ذلك يا سادتي إذا قلت لكم أنني لم أقبل رشوة في يوم من الأيام. هنا انفجرت قهقهات جديدة غطت أقوال بولزنكوف. أؤكد لكم ذلك أيها السادة، وتوقف عن الكلام ينظر إلى سامعي. كان تعبير وجهه غريبا، لا شك أنه قد خطر ببالي أنه بين أفراد هذا الحفل الشريف الأمين خسة وشرف وسوء أمانة، ومع ذلك فقد ظل وجهه رصينا إلى أن هدأت القهقهات، فاستأنف يقول: إنني لم أقبل رشوة في يوم من الأيام، لكنني في هذه المرة قبلت المال الذي أعطانيه رجل ألف هذه الطريقة في تسوية بعض الأمور وحل بعض القضايا. كنت أملك أوراقا تعرض سمعة تيودور نيكولايفيتش للخطر وتهدده بالأذى.
تقصد أنه اشترى منك هذه الأوراق؟
نعم. وكم أعطاك؟
أعطاني
ما لو أعطاه لأي واحد منكم أيها السادة لاشترى به ضميره في جميع صوره وأشكاله، إذا كان هذا الضمير يساوي شيئا ويستحق أن يشترى أصلا. ومع ذلك شعرت في تلك اللحظة بأنني كمن صب على رأسه ماء يغلي. وأؤكد لكم أنني أصبحت عندئذ لا أعرف ما يجري في نفسي، فأنا أقرب إلى الموت مني إلى الحياة. ساقايا تصطكان وشفتاي ترتجفان، وأنا أهم أن أستغفر، أن أطلب العفو والصفحة من فرط شعوري بالذنب والإثم أمام تيودور نيكولايفيتش.
وهل غفر لك أخيرا؟
لم أستغفره، وإنما ذكرت لكم الآن ما جرى في نفسي عندئذ. إن لي قلبا يفيض حرارة كما ترون، وكنت أرى أنه ينظر إلي. قال لي رئيسي:
أنت لا تخشى الله القوي الجبار يا أوديب ميخائيلوفيتش؟
ماذا كان في وسعي أن أقول ردا على هذا السؤال؟ لذلك لم أزد على أن بعدت ذراع اصطناعا ولويت رأسي على كتفي، وقلت له في مشقة وعناء:
لماذا تتصور أنني لا أخشى الله يا تيودور نيكولايفيتش؟
أعود فأقول لكم إنني فعلت ذلك اصطناعا، أما في قرارة نفسي فقد تمنيت لو أغور تحت الأرض.
أبعد أن كنت صديق أسرتنا هذه المدة الطويلة كلها؟ أبعد أن كنت بمثابة ابن ولا يدري إلا الله ماذا كان يمكن أن تصبح أيضا، تجيء فتهددنا بأن تشي بنا؟ فبمن نثق بعد الآن وعلى من نتكل؟
هذا ما قاله لي، ثم طفق يحدثني في الأخلاق قائلا:
قل لي يا أوديب، ماذا يجب أن يكون رأيي في الناس بعد اليوم؟
قلت لنفسي أنا أيضا: حقا، ماذا يجب أن يكون رأيي في الناس بعد اليوم؟ وشعرت باحتقان في حلقي وأخذ صوتي يرتجف. وإذا كنت أعرف ضعف إرادتي فقد أسرعت أتناول قبعتي تأهبا للخروج.
ما هذا يا أوديب ميخائيلوفيتش؟ إلى أين أنت تذهب؟ هل يعقل أن تظل تلاحقني بكرهك وبغضك؟ ماذا صنعت بك؟ ماذا فعلت لك؟
كنت قد أصبحت رخوا كقطعة من سكر ذائب، وكانت حزمة الأوراق قد ثقلت في جيبي، ثقلت على ضميري،
حتى لكأنها تصيح بقائلة: يا لك من لص، يا لك من إنسان عقوق لعين. وكانت هذه اللفة الصغيرة قد أصبح وزنها 5 أرطال. يا ليت وزنها كان 5 أرطال حقا. قال تيودور: إنني أرى وألاحظ أنك نادم. أنت تعلم أن غدا هو عيد ماريا المصرية. كفكف دموعك هيا، لقد أخطأت ثم ندمت. هيا، لعلني أستطيع أن أردك إلى سواء السبيل، بل لعل مسكني المتواضع أن يشيع شيئا من الحرارة في قلبك الذي ضل ولا أقول قسى. قال ذلك وأمسك يدي أيها السادة، فقادني إلى وسط أسرته. شعرت ببرد يسري في جسمي، أخذت أرتعش حين تساءلت بأي وجه أقابل. ذلك أن علي أن أعترف لكم أيها السادة أن المسألة حرجة جدا. هناك كانت توجد مدام بولزونكوف؟ كذلك سأله أحد الساخرين. بل هناك كانت توجد ماريا تويودوزيفا، لم يقسم لها أن تحمل الاسم الذي ذكرته، لم يكتب لها هذا الشرف. يجب أن أذكر لكم أيها السادة أن تيودور نيكولايفيتش كان على حق حين قال: إنني كنت أعد بمنزلة بمثابة ابن. كان هذا صادقا إلى 6 أشهر خلت، حين كان ميشيل ميكسموفيتش ديفغاليوف ما زال حيا، ولكن مشيئة الله العليا قد اختصرت إقامته في هذا العالم قبل أن يتسع وقته لكتابة وصيته. نعم، وبقيت أنا لا أملك في جيبي إلا صفرا. ذلك أن السيد المتوفى، رغم أنهم ما كان لهم أن يسمحوا لي بدخول بيته، كان على جانب عظيم من الثراء، وكان يعذبني كابن له، وهو في ذلك على حق. نعم، كذلك كان الأمر. وهذا الحادث الذي كان له كارثة لي هو السبب في أن الأنوف في منزل تيودور ميخائيلوفيتش قد شمخت لي إلى غير حد، وأنهم أصبحوا لا يعاملونني في رفق كما كانوا يعاملونني قبل ذلك. لاحظت ذلك كله محاولا أن أتظاهر بأنني لا أباليه ولا أحفل به، حين ظهر في مدينتنا لسوء حظي أو ربما لحسن حظي فمن يدري، ضابط من سلاح الفرسان. والضابط الذي ينتمي إلى هذا السلاح إنما مهنته أن يركض بغير انقطاع، هي مهنة فارس كما تعلمون، لا تسمح لصاحبها أن يستقر في مكان. ومع ذلك فقد بلغ من التصاقه بأسرة تيودور نيكولايفيتش أن ذلك أحزنني أشد الحزن. وعلى عادتي عمدت إلى طريق ملتوية وأساليب غير مباشرة في مواجهة هذه المسألة أمام حمى المقبل. قلت له: كذا وكذا، كيت وكيت. وقلت له: لماذا تريد أن تعذبني هذا التعذيب يا تيودور نيكولايفيتش، مع أنني أكاد أكون صهرك منذ الآن؟ عندئذ أجابني يا سادتي، وكان جوابه جوابا حقا. كان جوابه قصيدة طويلة مؤلفة من 12 أغنية من شعر، لو سمعه أحدكم لسمعه فاغرا فاه افتنانا. وقفت أمامه مشدود السمع كالأبلة، مع أنه كان يجري ويتلوى كثعبان الماء. تلك هي موهبته أيها السادة، موهبته. عندئذ بدأت حيلي مع الفتاة، أخذت أجيئها بقصائد مؤثرة ومربيات طيبة المذاق. حاولت أن أظهر لها بمظهر الرجل المسلي المضحك، فأروي نكتة قائمة على الجناس، وأطلق من صدري آهات، وأقول لها أن قلبي يذوب حبا وهيامة، وأذرف الدموع حرة، وأبذل اعترافات الحب في سخاء ما بعده سخاء. حقا، إن حماقة الرجل لا حدود لها، وأنتم تعرفون هذا بأنفسكم من غير شك. إنني لم أنظر في شهادة ميلادي، ونسيت أنني كنت قد بلغت من عمري 30. كان واضحا أنهم يسخرون مني ويضحكون علي، واستبد بي الغضب آخر الأمر. فقررت ألا أدوس بيتهم بعد ذلك، وتذكرت بعض الوقائع، وخطرت ببالي بعض الأقاويل، وفكرت فراودتني تلك الفكرة، فكرة الوشاية والتشهير. أعترف لكم بأن ذلك كان مني نذالة، غير أن تقرير الضمير كان يشتمل في الواقع على إيضاحات دقيقة، بل على براهين قاطعة. هذا التقرير الذي أخذت ثمنه أوراقا نقدية جاءني 1500 روبل فضة،
ولكن هذا ابتزاز مال عن طريق التهديد بالتشهير والفضيحة.
نعم، هو كذلك إن شئتم، ولكنني كما قلت لكم إنما عمدت إلى استعمال هذه الوسيلة مع شخص يحسن استعمالها.
وقد ألف استعمالها. وعلى هذا الأساس أستطيع أن أقول بصراحة إن فعلتي لم تكن جريمة. على كل حال دعوني أكمل القصة، وها أنا ذا أكملها. لا شك أنكم تتذكرون أن نيكولاي فيتش قادني إلى الصالون وأنا أقرب إلى الموت مني إلى الحياة، وها هي ذي الأسرة كلها تهب إلى لقائي وقد فاضت وجوهها حزنا شديدا إن لم يكن غضبا كبيرا. كانوا يبدون جميعا مصعوقين، ومع ذلك كان يرتسم على وجوههم شيء من رصانة، عاطفة تشبه أن تكون عاطفة الآباء نحو ابنهم. لكأن دخولي عليهم كان عودة الابن الضال يرجع إلى حظيرة الأهل. أجلسوني إلى مائدة الشاي. أما أنا يا سادتي فكان في نفسي شيء كغليان الماء في المراجل، بينما كانت قدماي متجمدتين صقيعا شعرت أنني صغير جدا تعيس جدا. وها هي ذي زوجة رئيس النبيلة توجه إلي كلام مخاطبة إياي بصيغة المفرد من قبيل رفع الكلفة، فتقول: يخيل إلى من يراك أنك نحلت أيها الفتى المسكين. وها أنا ذا أجيبها بقولي: نعم يا ماريا فومنشينا، إن صحتي ليست جيدة. كان صوتي يرتجف، وكأن المرأة الماكرة كانت لا تنتظر إلا هذه اللحظة، فإذا هي تقول: واضح أن ضميرك هو الذي يعذبك يا عزيزي، لا شك أن وجبات الطعام التي تناولتها عندنا تثقل الآن على قلبك، إن دموع الدم التي أذرفها هي التي تتساقط على ضميرك. هذا ما قالته لي، أنقله لكم نقلا أمينا، وقد قالته وهي تصب الشاي، وكانت هادئة كل الهدوء، رقيقة كل الرقة، عذبة كل العذوبة. فلو رآها أحد في تلك اللحظة لم استطاع أن يتصور أن هذه المرأة بعينها هي التي تصيح في السوق كما لا تصيح أشد النساء عياطا وشياطة. كذلك كانت هذه الناصحة العزيزة أيها السادة. ومن سوء حظي أن ماريا تويودوزيفا الفتاة هي التي جاءت بعد ذلك بريئة كل البراءة، شاحبة كل الشحوب، محمرة العينين. وقد ظننت أنا الأبلة أنني سبب ما ذرفته من دموع، ثم علمت فيما بعد أنها قد بكت طويلا في الواقع، غير أن بكاءها كان لهذا السبب الآخر البسيط، وأن الضابط التابع لسلاح الفرسان قد أطلق ساقيه للريح ولم يظهر بعد ذلك أبدا. ثم علم الأهل بعد ذلك بخفايا القضية، فأرادوا أن يكتموا القصة وأن يخنقوها، رغم أن الأسرة أصبحت مهددة بأن يزيد عدد أفرادها. ما إن رأيت الفتاة حتى تمنيت لو تبتلعني الأرض، ثم بحثت بنظري عن قبعتي، ولكن أحدا كان قد أخفاها، فوددت لو أهرب عاري الرأس، لكنهم كانوا قد احتاطوا للأمر فأوصدوا الباب. وبدأت بعد ذلك ضحكات وغمزات انتهت بتهدئة خاطري قليلا. جلست محبوبتي إلى البيانو فغنت أغنية عاطفية عن الفارس الذي سيذهب، وقال لي تيودور نيكولايفيتش: هيا هيا يا عزيزي، نسيت كل شيء، تعال إلي، تعال إلى ذراعي. فهرعت إليه خفيف القلب وطفقت أبكي في صدريته: أبته أيها المحسن إلي. كذلك هتفت أقول، والدموع المحرقة تسيل على وجهي كله: رباء ليتكم رأيتم هذا المشهد. لقد كان يبكي هو أيضا، وكانت امرأته تبكي كذلك، وكانت حبيبة الصغيرة ماريا تبكي مثلما كان يبكي سائر أفراد الأسرة. حتى لقد كان هناك فتاة شقراء صغيرة لا أدري من أين أتت أخذت تبكي كسائر الباكين، ومن جميع الأركان كان يخرج صبية صغار ويطفقون يبكون. ما أكثر ما ذرف من دموع، ما أكثر ما ظهر من عواطف الحنان. هو الابن الضال عاد إلى أهله تائبا، أو الجندي رجع من ميدان المعركة إلى ذويه سالما. ثم كان استقبال حافل حقا، جاء بالفطائر والحلوى، وقامت بين الحضور ألعاب وتسليات. آه شيء يوجعني، كذلك قالت. فسألتها: ماذا يوجعك؟ أجابت: قلبي. وأحمرت المسكينة خفرا وحياء، وشربنا أنا والعجوز خمرا وطابت نفسي. فلما عدت إلى جدتي كان رأسي يدور سكرا، أيقظت جدتي العجوز وحكيت لها قصة سعادتي فرحا كل الفرح. سألتني جدتي: ألا أعطاك اللص مالا؟ فقلت: أعطاني يا جدتي، السعادة تطرق بابنا يا جدتي. وأخذت أنام، ثم عدت فاستيقظت أفكر في هذا الفرح الجديد كله، قلت لنفسي غدا أول إبريل، ما أجمله يوم، يوم مسلي مضحك. وفكرت ثم فكرت، فخطرت على بالي فكرة مضحكة، فنهرت وأشعلت شمعة وجلست إلى مكتبي ضاحكا وحدي. هل تعرفون يا سادتي إلى أين يمكن أن تؤدي بالإنسان سعادته؟ ستعرفون هذا الآن. لقد كان فرحي سببا في إسراعي إلى هوة الشقاء مغمض العينين وفي غوصي بالوحل حتى الركبتين. يا لطبعي ما أرداه، لقد سرقوا مني كل شيء تقريبا، ثم أعطيتهم الباقي من تلقاء نفسي. صفعني على أحد الخدين ثم مددت له الخد الأخرى. قدم إلي طعما كما يمد طعم إلى كلب، فإذا أنا أهرع أقبل جميع الناس تماما كما يحدث الآن. أنتم تسخرون مني وتتهكمون علي وتتهامسون عني، إنني أرى ذلك كله رؤية واضحة. أفتح لكم قلبي فتهزؤون بي، ومع ذلك ورغم علمي بذلك أقص عليكم المزيد، عالما كل العلم برغم هذا أن أحدا لا يكرهني على أن أفعل، لكنني أعدكم كإخوتي كأحسن أصدقائي. ها؟ إن الضحك الذي كان يتصاعد شيئا فشيئا قد غطى الآن على صوت القصاص الذي يبدو الآن أنه يحس بنشوة كبرى تملك عليه نفسه. وتوقف القصاص عن الكلام وطاف ببصره على الحضور، ثم إذا هو يحرك يده بإشارة الاستسلام ويأخذ يضحك كسائر الناس كأنما تجره زوبعة أو يدفعه إعصار، ربما لأنه أحس أن وضعه مضحك حقا. ثم استأنف حكايته. لم أستطع أن أنام تلك الليلة، فهل لكم أن تحزروا ما الذي اخترعته كذبة أول إبريل أيها السادة؟ إنني أستحي الآن أن أعترف به. لقد لبثت الليل كله أكتب وأنا سكران قليلا، فيا لحماقة ما كتبت. في الصباح ارتديت ثيابي وجعدت شعري وتدهنت بالطيب وتزينت بأبهى حلة عندي، ومضيت إلى منزلي تيودور نيكولايفيتش حاملا ورقة في يدي. استقبلني بنفسه وعانقني في صدريته الأبدية، أما أنا فقد تراجعت خطوة إلى الوراء برصانة ورزانة. كان الموقف يضحكني من أعماق نفسي. قلت للرجل: لا يا تيودور نيكولايفيتش، اقرأ هذه الورقة أولا. هل تعرفون ماذا كان في تلك الورقة؟ كان فيها استقالتي من الوظيفة مذيلة بتوقيعي مع ذكر جميع رتبي وألقابي. ذلكم ما اخترعته كذبة أول إبريل. ما كان يمكن أن أجد كذبة أذكى من هذه الكذبة. قلت لنفسي: هذا أول إبريل، سأتظاهر بأنني ما زلت غضبان، سأفهمهم أنني أصبحت لا أريد ابنتهم زوجة لي، وأن المال الذي في جيبي يغنيني عن كل شيء ويضمن مستقبلي، وأنني لذلك أقدم استقالتي، وأنني أصبحت لا أحب أن أعمل تحت إمرة رئيس كهذا الرئيس، فسأنتقل إلى مصلحة أخرى وسأقوم هناك بوشاية جديدة. كانت فكرتي هي أن أمثل دور شخص حقير. هل فهمتم يا سادتي؟ لقد نفذت أمس إلى قلوبهم، وبسبب ذلك أردت اليوم أن أطلق لنفس العنانة فيما أحسه مزاحا مع أهل لا كلفة بينهم. كنت أريد أن أعبث قليلا بالقلب الأبوي، فما إن قرأ ما في الورقة التي قدمتها إليه حتى تغير وجهه فجأة وسألني: ما هذا يا ميخائيلوفيتش؟ فما كان مني، ما أغباني إلا أن قلت له: هذه كذبة نيسان يا تيودور نيكولايفيتش. قلت لكم إنني كنت أشبه بطفل تماما كما لو اختبأت وراء مقعد جدتي وأويت أريد أن أرعبها. حقا إنني أخجل أن أقص هذه الحكاية. هاي أكمل، هيا أكمل. هكذا ارتفعت أصوات من كل جهة من الجهات تحثه على إتمام قصته. أثار فيهم هذا ضجة كبيرة يا سادتي، أخذوا يصيحون قائلين: إنني عفريت، وإنني صبي شيطان، إنني أخفتهم وروعتهم. ما كان أرقهم وأشد حنانهم وأعمق صداقتهم أيها السادة، حتى لقد شعرت من فعلتي بخجل. قلت لنفسي: كيف يمكنهم أن يقبلوا خاطئا مثلي في مكان مقدس كمنزلهم؟ وصاحت السيدة زوجة المستشار تقول فجأة: روعتني يا عزيزي، ما زلت أرتعش خوفا إلى الآن، وقد هرعت مسرعة إلى ماريا فقلت لها: انظري ماذا فعل صاحبك أديب. وندمت على أنني استقبلت كذلك الاستقبال السيء أمس، وأحزنني ذلك حزنا شديدا. كدت أركع أمامها وعادت الدموع وعادت القبلات وعادت الأمازيج إلى غير نهاية. وأراد تيودور نفسه أن يشارك في العبث وأن يهيئ لنا كذبة من كذبات إبريل على طريقته، فقال: طائر من ذهب وصل بمنقار من مأس، وبهذا المنقار كان يحمل رسالة. كان يضحك مني وأخذ الجميع يضحكون وعم الفرح والمرح. آه، إني لا أشعر بالعار من سرد هذه القصة. والآن تشارف قصتي على نهايتها أيها السادة. لقد عشنا على هذا النحو يوما ويومين وأسبوعا. كانوا يعدونني خطيبا للفتاة، حتى لقد أوصوا على خاتمي الخطبة وأوشكوا أن يعينوا يوم الزفاف، لكنهم لم يشاءوا أن يشهروه فورا، لأنهم كانوا ينتظرون وصول مفتش من بطرسبورغ. وإذا كان هذا الموظف يؤخر سعادتي، فقد كنت أنتظر وصوله بصبر نافد وشوق محموم مسعور، وأقول لنفسي: آه، متى تنتهي؟ واستفاد تيودور نيكولايفيتش من اضطراب هذا، فمهد إلي بجميع أعماله من حسابات وتقارير ومراجعات دفاتر وإجراء عمليات جمع. كانت الفوضى في المحاسبة رهيبة، ففي كل موضع أخطاء وثغرات ونواقص. فكان يقول لي: لا بأس، ساعد حماك قليلا. وكان الرجل يبدو مريضا، وكان يلوح أن اعتلال صحته يتفاقم يوما بعد يوم. أما أنا فقد أصبحت من فرط هزالي أشبه بعود ثقاب لكثرة ما أقوم به من عمل بغير راحة ولا مهادنة. وأنجزت أخيرا كل شيء في موعده. حتى إذا جاء الموعد المشؤوم، رأيت رسولا يصل إلى مسكني فجأة فيقول لي: تعال حالا، فإن نيكولايفيتش في حالة سيئة جدا. فأسرعت أركض. حتى إذا وصلت رأيت تيودور نيكولايفيتش ملففا بكل أنواع الملابس، ورأيتهم يضعون على رأسه أضمضة مبللة بالخل، ورأيته يصيح: قال لي حين أبصرني: يا عزيزي، ما عسى نصير إليه من مصير، سوف أموت، فلمن أدع أسرتي كلها وجميع أطفالي؟ وكانت امرأته موجودة هناك مع الأطفال، وكانت ماريا تبكي. فلما رأيت هذا المشهد أخذت أبكي أنا أيضا. فطلب إليهم عندئذ أن يخرجوا جميعا، وأمرني أن أغلق الباب، ولبثنا معا على انفراد. قال لي: رجاء عندك. ما هو؟ اسمع يا بني العزيز، أريد وأنا على فراش الموت أن أبوح لك باعتراف إن الخزنة ناقص بعض المال، وقد سددت بعض النقص من مالي أنا. إني لا أتألم كثيرا حين أتذكر أن أناسا أشرارا اتهموني لديك زورا وبهتانا. لقد غشوك يا عزيزي، فقضيت منذ ذلك اليوم حزينا كمدانا. سيصل المفتش قريبا، والخزنة التي يقوم عليها هذا المسكين ماتافايف ناقصة 7000 روبل، وسأطالب أنا بسداد المبلغ، إذ ما الذي يمكن أن يجده لدى ماتافايف؟ إنه تعيس بائس بدون هذا، وليس في وسعنا أن نطالبه بشيء إذا أردنا الإنصاف، وإني لأوثر أن أكون مسؤولا عن الأمر وحدي. قلت لنفسي: يا لهذا الرجل، ما أنبل نفسه. وأضاف يقول: ولست أريد أن أخذ مالا من ابنتي، لأن بائنتها شيء مقدس ما ينبغي أن تمتد إليه يد. إني لا أملك بعض المال، ولكنه ليس في حوزتي نقدا جاهزا، فما عساني صانعا لأرتق الفتقة بأقصى سرعة ممكنة. لم أستطع أن أكبح جمح نفسي مزيدا من الكبح، وها أنا ذا أركع أمامه قائلا: يا من أحسنت إلي وأنعمت علي، لقد جهلت حقيقتك ولم أقدرك حق قدرك، وسوس لي بعض الأشرار أن أكتب تلك الوشاية اللعينة، فاغفر لي وسامحني، وإليك مالك أرده إليك معتذرا. فنظر إلي والدموع في عينيه وقال: هذا ما كنت أتوقعه منك يا بني، وهذا ما أحب أن أعرفه فيك. لقد غفرت لك قبل الآن حين رأيت دموع ابنتي، أما الآن فإن قلبي كله يعفو عنك. لقد شفيت جروح نفسي، وإني لا أباركك إلى الأبد. لقد باركني يا سادتي، وركضت أنا إلى البيت أحمل المال لأعيده إليه. قلت له: خذ يا أبتاه، المبلغ كامل إلا من 50 روبلا أنفقتها في بعض حاجاتي. فقال لي: لا بأس،
فاكتب إذن طلبا مؤخرا بتاريخ سابق تلتمس فيه سلفة على راتبك بمقدار 50 روبلا، فأقوم أنا بما يجب أن أقوم به تجاه الرؤساء قائلا إنني أعطيتك هذا المبلغ سلفة على راتبك. ما رأيكم يا سادتي؟ لقد كتبت له هذا الطلب، سأله أحدهم، فكيف انتهى الأمر كله بعد ذلك؟ فأجاب المهرج يقول انتهى بالموافقة على ما تضمنته تلك الورقة اللعينة التي كتبتها كذبة لأول إبريل. ففي الغداء تلقيت جوابا رسميا مختوما بالخاتم الرسمي، وفيه يقال أن استقالتي قد قبلت، وأن علي أن أهيئ حساباتي وأن أعيدها إلى المصلحة، وأن أذهب إلى حيث أشاء أن أذهب. كيف؟ وأنا أيضا صحت يومئذ قائلا كيف؟ لقد أخذت أذناي تطنان وأخذ قلبي يرتجف. ثم أسرعت إلى نيكولايفيتش، ولم يلبث الحديث أن جرى بيننا على الفور. سألته ما هذا كله؟ ماذا تعني؟ قبول الاستقالة؟ أي استقالة؟ إليك ما تلقيته الآن. فعلا لقد قبلت استقالتك، ولكنني لم أقدم استقالة في يوم من الأيام. كيف؟ ألم تقدمها مؤرخة في أول إبريل؟ يا لحماقتي، كنت قد تركت له الورقة التي دبجت عليها كذبة أول إبريل. قلت تيودور نيكولايفيتش، أنت من تراه عيناي الآن؟ أنا طبعا. ثم ماذا؟ يؤسفني جدا يا سيد أنك قد راودتك الرغبة في ترك العمل بالمصلحة بهذه السنة. كان يجدر بشاب مثلك أن يحب الاستمرار في العمل، أما أنت أيها السيد فإن رأسك تميل مع كل ريح، وإن آراءك تتقلب من ساعة إلى ساعة. على كل حال كن مطمئنا من ناحية الشهادة التي سأعطيها لك، سأكتب لك شهادة جيدة، فلقد فعلت كل ما يجب من أجل أن تستحقها، ولكنها كانت مزحة يا تيودور. ولئن أعطيتك تلك الورقة لقد كان ذلك كله عبثا، لم أقصد منه إلا أن أضحكك. مزحة؟ منذ متى يمزح الناس في شؤون العمل وأمور الخدمة؟ أعلم أيها السيد أن مزحات من هذا النوع يمكن أن تؤدي بك يوما إلى سيبيريا. والآن وداعا أيها السيد، ليس في وقتي متسع للحديث معك، لقد وصل المفتش وواجبات العمل هي في المقام الأول، فإذا كنت أنت تحب المزاح فأنا مشغول بالعمل، وأعود فأقول لك إنك تستطيع أن تعول على شهادة حسنة في حقك. وأحب أن أبلغك أنني قد اشتريت منزلا وسنجهزه قريبا، فأرجو ألا أراك على بابه. أتمنى لك سفرا ميمونا أيها السيد. ركضت إلى مسكني، فوصلت إلى جدتي وأنا أصرخ لقد ضعنا يا جدتي. فأخذت جدتي تعول دون أن تعرف من نبأ، وفي الوقت نفسه رأينا خادم تيودور نيكولايفيتش يصل حاملا قفصا يتواثب فيه زرزور، وهو هدية كنت أهديتها إلى خطيبتي. لقد أعاده إلينا مع بطاقة كتب عليها كذبة إبريل. وماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا تتوقعون أن يحدث؟ لقد لقيت تيودور نيكولايفيتش في أحد الأيام، وكنت مستعدا كل الاستعداد لأن أعلن له رأيي فيه صريحا. وهل فعلت؟ لا لم أستطع.